قال وهل ترى لنا قبلا؟ ثم قال نحن نازل غرم بيت بني هاد المحصر حيث خاصمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيك الوادي. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا هنيا على الحمى، فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب السريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. قال باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. وأورد تحت هذا حديثين، الحديث الأول حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب من مكة بحجته قال له أسامة تنزل أين تنزل غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل تنزل في ذلك؟ أين تنزل غدا؟ فقال هل ترك لنا عقيل من دور؟ ثم قال إنا نازلون في خيف بني كنانة حيث قاسمت قريشا على الكفر، وذلك أن بني كنانة اتفقوا مع قريش على مقاطعة بني هاشم اتفقت مع قريش على مقاطعة بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب الحج، وأورده البخاري هنا للاستدلال به على ما ترجم له، وهو أن من أسلم في دار الحرب وله مال فإنه يبقى له ولا يكون لغيره. محل الشاهد منها أن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الذي ورث أباه بكونه كان كافرا في وقت وفاة أبي طالب، وكان المال الذي عند أبي طالب ورثه عقيل دون أولاده الذين كانوا مسلمين، ثم إن عقيل رضي الله عنه أسلم بعد ذلك فبقي ماله الذي كان له والذي حصله في حال الكفر، إما في على سبيل الملك أو على سبيل الوراثة فإنه بقي له. وهذا هو مطابقة الحديث الترجمة، وهي إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم أرضون وما لهم مال وأرضون فهي لهم، لأن عقيلا أسلم وعنده المال في دار الحرب في مكة وفي مكة قد ورث من أبيه وتمول أموالا فبقيت له، فهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله. أما الحديث الثاني هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اتخذ رجلا جعله على الحمى واسمه هني، أوصاه بوصية، أوصاه عمر رضي الله عنه بوصية وقال: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع إلى نخل وزرع، أما رب الصريمة والغنيمة فإن تهلك ماشيته فإنه يأتيني بأولاده ويقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، يعني أعطني لأولادي، ليس لأولادي شيء. لم يذكر في الحديث الشيء الذي يقوله صاحب الصريمة والغنيمة لتنوعه ولتعدده ولاختلاف الألفاظ، هذا يأتي يريد الكساء وهذا يريد الطعام وهذا يريد السكن وهذا يريد كذا، فجعله مبهما وحذفه لعمومه وشموله واختلاف الناس الذين يأتون ليريدون شيئا. فهل أنا تاركهم؟ يعني لن أتركهم إذا جاءوني وليس بأيديهم شيء يطلبون مني أن أعطيهم، وإن الكلأ أهون، وإن الماء والكلأ أهون من الذهب والورق، يعني كونه يفتح لهم المجال لأن ترعى غنمهم وإبلهم القليلة في هذا الحماء وتسلم لهم أهون عليه من أن تتضرر وتتلف وتهلك، ثم يأتون إليه يطلبونه الجرائم والجنانير ويطلبون منه المال، لأن تمكينهم من الماء والكلى أهون عليه من الجرائم والجنانير لعدم وجودها ولعدم توفرها. وإن والله إنهم ليروني أني قد ظلمتهم، يعني هؤلاء الذين هم أهل الغنيمة والصريمة وهي بلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني كونهم كانت لهم في حال الكفر في الجاهلية وقاتلوا عليها ثم أسلموا فهي لهم، وإنما حمى هذا الحمى ليستفيد منه مواشي صدقة من الإبل والغنم، هذا هو الذي دفع بعمر رضي الله عنه إلى أن يحمي حمى لتستفيد منه إبل الصدقة، وهو للمسلمين ليس سلاح ينميها للفقراء والمساكين، فهو يريد أن من يكون مسكينا ومن تكون ماشيته قليلة ليس عنده إلا الصريمة وهي الإبل القليلة والغنيمة وهي تصير الغنم، فهؤلاء يمكنون من هذا الحمى، لأن الحمى إنما حمي لإبل الصدقة وغنم الصدقة، وهؤلاء أموالهم قليلة فيمكنون من ذلك، بخلاف من ماله كثير فإنه لا يمكن مثل ما يمكن من كان قليل المال، لأن عنده من المال ما يكفيه سواها، وهؤلاء ليس عندهم من المال ما يكفيهم. إذن محل الشاهد بالترجمة هو هذه الجملة الأخيرة التي قالها عمر: وإنها بلادهم قاتلوا عليها وأسلموا قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام وأسلموا عليها في الإسلام. قال: لو الذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله. و
والمقصود من هذا الإبل والخيل التي يعدها للغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمة الله والدفاع عن المسلمين. ما فعل هذا الحمى؟ ثم أيضا كذلك كما أنها للخيل والإبل التي يحمل عليها في الجهاد في سبيل الله، فهي أيضا كذلك في ما يتعلق به من الصدقة وتنميتها والمحافظة عليها ليستفيد منها من خصصت له وهم الفقراء والمساكين. المساكين لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله لما حميت عليهم من بلادهم شبرا. هذا يبين عذره في كونه حمى وهو لم يحمي لنفسه وإنما حمى للمسلمين، ولكنه لعجله رضي الله عنه ولشفقته ولرحمته أوصى الذي جعله على هذا الحمى وهو غني أن يدخل رب الصرينة وهي الإبل القليلة والغنيمة وهي الغنم القليلة وهي تصير غنم، وهذا من شفقته ورحمته وعدله برعيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خاصة عامر بن عوف وعثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، لأنهما كانا من مياسير الصحابة من المنفرين من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، فخصهم لأنهم معروفين بالكثرة، كثرة المال من المواشي والفروع والثمار، فهو أراد أن يستفاد أو تكون الفائدة على وجه أكمل وعلى وجه أكثر لصاحب الصريمة والغنيمة. وهؤلاء لا يمنعون ولكنهم لا يمكنون كما يمكن غيرهم، لأن النعم الكثيرة والنواشي الكثيرة إذا مكنت من الحمى ينتهي بسرعة ويرعى ما فيه، بخلاف الأشياء القليلة فإنها لا تؤثر فيه كما يؤثر فيه الشيء الكثير. ثم أيضا من ناحية أنهم عندهم لو حصل شيء من النقص في المواشي فإن عندهم من المال الآخر الذي هو الزرع وكذلك النخل ما يكفيهم وما يغريهم. وأما هؤلاء إذا ذهبت غنيمتهم وصريمتهم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه يسألونهم بيت المال ويطلبونهم بيت المال ما يقوم به حاجتهم وما يسد به رمقهم. نعم يا إبل اسمح لهم ولكنهم لا يمكنون، يعني كما يمكن غيره، وتحذير من أن يجعلهم المجال لهؤلاء المشكلين، لكنه ليس معنى ذلك أنهم لا يسمح لهم الدخول أبدا ولا يستفيدون.
الذي أسلم على المال المنقصة في الجاهلية وقرر عليه.
قال باب كتابة اهتمام الناس. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لمن تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا أفجنا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو قائم. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك.
باب كتابة الناس، مفهوم من هذه الترجمة كتابة كتابة الرعية كتابة من يصلح من يصلح القتال ومن لا يصلح القتال، من يعرف من هو الإبلاء ومن يحتاج إليه. فكتابة الناس في دواوين ومعرفة أحوالهم تمكن من الرجوع إليهم واستدعائهم عند الحاجة. وأورد البخاري رحمه الله حديثين يدلان على ما ترجم له، أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبوا وبلغوا 1500 فلما عدوهم وأحصوهم وبلغوا هذا المقدار قالوا: نخاف ونحن 1500. ثم قال: إننا قد ابتلينا، يقول حذيفة رضي الله عنه، إننا قد ابتلينا. يعني هذا الكلام الذي قالوه والذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف نخاف ونحن كذا، فلقد أتى علينا زمان كنا الواحد ليصلي وحده وهو خائف. فمحل الشاهد للترجمة أول الحديث هو قوله: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام. ثم إن البخاري رحمه الله أورد روايتين، أداهما أنهم كانوا 500، والثانية أنهم ما بين 500 ما بين 600 و700، يعني فهما روايتان تخالفان الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى فيها 1500 والثانية تأتي بمقدار الثلث فقط وهي 500، والثانية تزيد عليها قليلا وهي بين 600 و700. والإمام البخاري رحمه الله قدم الرواية الأولى ومقدما لها على غيرها ومرجحا لها على غيرها. ومن العلماء من جمع بين الروايات بأن قال إن المراد بذلك يعني الرجال والنساء والصبيان، وأن 500 اللي هم المقاتلة، وما بين 600 و700 يعني من يكون يعني ليس كذلك، يعني ذكروا وجوها في بيان ما يحمل عليه هذه الرواية وما تحمل عليه هذه الرواية. لكن في بعضها أنهم رجل، جاء التنصيص أنهم 1500 رجل، إذا لا يصح قول من قال بأن 1500 يدخل فيها النساء والرجال والصبيان، لأن المقصود من ذلك الرجال. وعلى هذا البخاري رحمه الله قدم الرواية الأولى الدالة على 1500. وقيل إن هذا الكتاب هذه الكتابة وهذا الإحصاء إنما كان في أحد، وقيل في الخندق، وأنهم عند حفرهم الخندق أحصوا وبلغوا هذا المقدار. الحديث الثاني حديث ابن عباس الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني اكتفلت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك. حل الشاهد من أوله وهو قوله: إنني اكتفلت في غزوة كذا، معنى هذا أن الغزاة يكتبون في ديوان، وأن الناس يكتبون في ديوان لإحصائهم ولمعرفتهم وضبطهم، وكذلك الرجوع إلى الجميع عندما يكتبون في ديوان يرجع إلى معرفة من يحتاج إليه منهم ويستدعى عند الحاجة.
قال: باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: وحدثني محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فقال: حضر القتال. قال: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته الجراحة، فقيل: يا رسول الله
الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاد. فبينما هم على ذلك قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤكد هذا الدين للرجل الصادق.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين في الرجل الفاجر. اتى بجزء من الحديث دال على ما ترجم له او مطابق لما ترجم له. وقد اورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في غزوه من الغزوات وكان في قوم رجل من يدعي الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام إنه في النار. قال له يعني قال فيه يعني ما قال له يخاطبه وإنما قال بشأنه قال بشأنه إنه من أهل النار. فهذا الرجل لما حضر القتال ووقعت الحرب واشتدت الحرب قاتل قتالا عظيما وأبلى بلاء عظيما في قتال الكفار وفي النفاية من الكفار ثم مات. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إنه قد قاتل قتالا عظيما فقال هو في النار قال هو في النار. ثم بعد ذلك تبين أن هذا الرجل أصابته جراحة يعني في الحرب فلما جاء الليل جزع ولم يصبر على الألم فقام وقتل نفسه قتل نفسه وارتكب أمرا كبيرا من كبائر الذنوب وهو قتل نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة نفس مسلمة. ثم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. المعنى هذا أن ليس كل من حضر في القتال ومن حضر المعارك وأبلى بلاء حسنا يكون لله عز وجل ويحصل الأجر والثواب الذي وعد الله به المجاهدين. وإنما هذا يكون لمن بات لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل المغنم والرجل يرى مكانه يقاتل يرى مكانه فقال عليه الصلاة والسلام أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فإذا ليس كل من يحضر المعارك يكون على هدى وعلى حق وعلى صواب بل هو يكون على حق وصواب وعلى هدى ويحصل الأجر والثواب إذا كان قتاله لتكون كلمة الله العليا. أما إذا كان بالحمية أو للعصبية أو لإظهار التنجح أو كان الناس يمدحونه ويثنون عليه ويشيرون إليه بالبنان فهذا يحصل له ما أراد يعني يشار إليه بالبنان ويقال شجاع ولكنه ما يحصل الذي وعد الله تعالى به المجاهدين في سبيله من الأجر والثواب. وفيه أن هؤلاء الذين يحصل منهم مثل هذا الإبلاء الحسن وهذا الجهاد وهذه النكاية في الأعداء وهم ليسوا مخلصين لله عز وجل ولم يكونوا صادقين ولم يكون قتالهم لتكون كلمة الله العليا إنما يحصل في ذلك نصر للدين وتأييد الدين بالرجل الفاجر. الرجل الفاجر أعم من أن يكون كافرا أو يكون فاسقا مرتكبا للكبائر والمعاصي فإن الكل يطلق عليه لفظ الفجور، والله تعالى يؤيد الدين لمن يطلق الرجل الفاجر سواء كان منافقا أو كافرا أو يكون مسلما فاسقا مرتكبا كبائر الذنوب، إن الله لا يؤيد هذا الدين في الرجل الفاجر. ومن الأشياء التي يمكن أن نتفق مع هذا الحديث مما هو موجود في هذا العصر وموجود في هذا الزمان، ما حصل من جماعة من المستشرقين الذين تصدوا للكتب الستة وثلاثة كتب معها هي الموطأ والمسند وسنن الدارمي، فعملوا لها فهارس دقيقة واسعة فيها عناء ومشقة وفيها كلفة وفيها إنهاك للنفس وإتعاب للنفس، فإنهم قاموا بهذا العمل ليحصلوا المال وليحصلوا السمعة، وهذا من تأييد الله للدين برجل الفاجر. فإن قيام هؤلاء الكفار المستشرقين لخدمة السنة، هذه الخدمة التي هي مغرستها وبيان أماكن الكلمات منها وأماكن الأحاديث في هذه الكتب، هذا من تأييد الله لهذا الدين بالرجل الفاجر، إنه يكون في القتال لأنه روح عام، يعني يكون في القتال ويكون في غيره.
قال باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إلا قام العدو. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد بن عن غير إمرة ففتح عليه. وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. وقال وإن عينيه لتدركان.
باب من تأمر بغير إمرة. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة، إذا خاف العدو، يعني من غير أن يؤمره الإمام ومن غير أن يوليه الإمام. أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ما يتعلق بغزوة مؤتة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه وقال إن الراية أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة أخذها فأصيب يعني قتل، ثم أخذها خالد من غير إمرة، أخذها خالد الوليد غير أن يؤمر. وما يسرهم أنهم عندنا، يعني معناه أنهم وجدوا بهذه الشهادة ما يسرون به، فما يسرون أنهم بقوا على هذه الحياة وأن يكونوا معنا، لأنهم لقوا من الخير والنعيم ما أعده الله عز وجل لمن استشهد في سبيله، وما يسرهم أن يكونوا عندنا. وإن عينيه لتذرفان، تذرفان من البكاء لفقدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عين هؤلاء الثلاثة، قال الأمير فلان فيصيب فلان فيصيب فلان، يعني عدهم واحدا بعد واحد فقتلوا واحدا تلو الآخر. ولما قتل هؤلاء الأمراء الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسماهم ورتبهم، أخذ الإمرة خالد رضي الله عنه، أخذها من غير إمرة، أخذ الراية من غير إمرة، وذلك أن الراية تكون مع القائد، مع قائد الجيش أو من ينيبه، كما سبق عن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الراية لبعض الأشخاص، يعطيها مرة، أعطاها مرة لعلي، وأعطاها مرة للزبير، وتكون كثيرا مع بعض مع أحد أصحابه فهي تكون للإمام أو لرئيس الجيش أو من ينوب منابه ويقوم مقامه. وحل الشاهد من هذا أن خالد رضي الله عنه لما قتل الأمراء الثلاثة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الراية وتقدم وجاهد حتى حصل النصر على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودل هذا على حصول التأمر في الحرب عند الحاجة من غير أن يؤمر لما تقتضيه المصلحة، لأنهم لو بقوا بدون أمير بدون من يقودهم تختلف كلمتهم ويطمع فيهم عدوهم، فإذا اتفقوا على أن يولوا عليهم أحدا فلاك، وإن تقدم بهم أحد وتصدر بهم ورضوا بتصدره وبولايته كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإن المطلوب هو اتحاد الكلمة ووحدة الصف، وأن لا يحصل هناك شيء من الاضطراب وشيء من الفوضى التي يطمع بسببها الأعداء يطمعون بالمسلمين.
قال باب العون بالمدد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف السعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعد وزكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم القراء يحسبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقرت شهرا يدعو على رعد وزكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا به قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا لأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد.
قاموا العون بالمدد. المقصود بالمدد هو ما يتمد به جيوش و ومد به من يحتاج إلى المدد من الرجال للاستعانة بهم على قتال عدو من الأعداء. ولهذا قيل للأمداد الذين يأتون من اليمن ليذهبوا للفتوح وقال لهم أمداد. الحديث الذي كان عمر رضي الله عنه يسأل عن ويس القرني جاء مع أمداد أهل اليمن الذين يأتون لمدوا الجيوش التي تذهب للجهاد في سبيل الله. فالمدد المراد به الرجال الذين يلحقون بالجيوش أو يرسلون ليمد بهم أحد يستعين بهم ويتقوى بهم ويستفيد منهم. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جماعة من رعل والأكوان وصية وبني الأحيان وزعموا أنهم أسلموا وطلبوا منهم المدد على قومهم، فأرسل معهم الرسول 70 رجلا من الأنصار، فلما ذهبوا معهم قتلوهم. وجعل الرسول يدعو لقنوته ويقنط يدعو عليه. وجاء في هذا الحديث أن هؤلاء أصحاب بئر معونة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هؤلاء أن هذا ليس في بئر معونة وإنما هو في غيرها، لأن ذكر بئر معونة هنا وهم، لأنما المقصود من ذلك موضع آخر ومناسبة أخرى. وبئر معونة هي التي فيها سبق أن مر قريبا في بني سليم وأنهم ذهبوا إلى بني عامر فحصل الغدر بالقراء الذين ذهبوا معهم والذين أرسلوا إلى بني عامر كما سبق أن مر بنا قريبا في كتاب الذهاب، وكما سيأتي أيضا في كتاب المغازي. ما أدري عن هل القرى موجودين في المثلين، لكن كونها في بئر معونة هي ليست في بئر معونة.
قال: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا.
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا، يعني ثلاث ليال. المقصود العرصة هي البناء، بناء البلد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلب على بلد أقام بها ثلاثا، دل هذا على جواز ذلك عند الحاجة إليه، يعني حيث لا يخشى على المسلمين من العدو، لأن بقاءهم فيه إظهار الغلبة وإظهار وإطمئنان إلى ما حصل من النصر، ولا يحصل منهم انتكاس ورجوع، لأنهم إذا رأوا أن غلبهم أقام عندهم فإنهم يطمئنون إلى قوته وإلى غلبته ويحذرونه ويخشونه.
قال: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حليفة.
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. المقصود من هذا أن الغنائم أنها تقسم من حين ما يملكها المسلمون، وإن لم يصلوا إلى بلدهم فهم بمجرد حصولهم عليها يملكونها فيقتسمونها. وأورد هذا حديثين: الأول الحديث الذي سبق أن مر وفيه أنهم في الحليفة، وهو مكان غير الحليفة الموجود بقرب المدينة، أنهم أصابوا غنائم فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من الغنم ببعير، لأنه لم يمكن قسمتها إلا عن طريق المعادلة، وعن طريق أن يجعل هذا يأخذ شيئا وهذا يأخذ شيئا، لأن لا يمكن أن تقسم بأعيانها، وإنما هذا يأخذ بعير وهذا يأخذ غنم. فصارت الغنم تعادل عشرة من الإبل، تعادل واحدة من الإبل، عشرة من الغنم تعادل واحدة من الإبل. لذلك إما لضعف الغنم أو لصغرها ولضخامة الإبل وعظم فائدتها، يعني هذه القسمة قسمة شيء مشترك ولا دخل لها في الأضاحي والهدايا، لأن الهدي يكون عن سبع، البدن عن سبع، لا ينظر يعني كونها كبيرة جدا أو هي متفاوتة، ولا ينظر إلى كون هذه تكون ثمينة، وإنما الواحدة من الإبل عن سبع. هذا هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأضاحي والهدايا والهدي. ولكن الأمور الأموال المشتركة عندما يكون هناك مال مشترك ويحتاج إلى قسمته فإنهم يقتسمونه بالمهايئة وبالمهايئة
ما يتفقون عليه من كون هذا يكون مساويا لهذا، فقد تكون أربع من الغنم مثلا تساوي ناقة، وقد تكون عشر. هذا شيء لا دخل له في الأضاحي والهدي، وإنما هذا مال مشترك فيقسمونه. إذا رأوا أن هذا يعادل هذا ورأوا أن هذا يعادل هذا وأن عشرا تعادل واحدة من الإبل أو أربعا تعادل واحدة من الإبل فيقسمونه، لأن هذا الحق لهم. وهذا كان في سفر، يعني لم يكن عندما وصل إلى البلد، عندما وصلوا إلى المدينة قسموا هذا، وإنما قسموا هو في السفر. ثم أيضا كذلك في حنين، بعد غزوة حنين قسمها وهو في السفر من طرفه من الغزو، بعد انتهاء الغزو. فدل هذا على ما ترجم له البخاري، وأن المال يحاز بمجرد ظفر المسلمين به، ويستحقه الغانمون ويقسم عليهم، ولا يتعين تأخيره وتأجيله إلى حين الوصول إلى محل الحضر.
قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عهد له فلحق الروم وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع أن عبد بن عمر أبق فلاحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرس بن عمر عار فلاحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله. قال أبو عبد الله: عار مشتق من العين وهو حمار وحش الهرب. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد الفرس. قال: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم.
باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، يعني فإنه يرد إلى صاحبه ويدفع إليه. ورد فيه ثلاثة أحاديث كلها تتعلق بعبد وفرس لعبد الله بن عمر. فرس هرب فأخذه المشركون، أخذه الكفار، ثم لما غلب المسلمون عليهم عاده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا في زمن أبي بكر
قال: أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله.
والحديث الثاني في أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أبقى فلحق بالروم، فلما ظهر عليه المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رده إلى صاحبه عبد الله بن عمر في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. فدل هذا على أن المسلم إذا أخذ كفر
أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سترا فحي هلا بكم. قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بن خالد بن سعيد قالت:
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلة. قال عبد الله قال سلة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبي بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلي وأخلقي ثم أدلي وأخلقي ثم أدلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ كخ قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ كخ أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ قال باب من تكلم بالفارسية والرطانة.
باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا آيتين من كتاب الله عز وجل وثلاثة حديث. الآية الأولى اختلاف ألسنتكم وألوانكم على الشاهد منه الألسنة من اللغات، لأن مقصود اللسان هو اللغة. ثم أورد الآية الثانية ويقول ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه يعني بلغة قومه. فاللغة يقال لها لسان، لهذا المنظور على اسم كتاب لسان العرب. لسان العرب يعني لغة العرب، لأن يعني اللسان معناه اللغة. وثم أورد ثلاثة حديث. حديث أول حديث جابر فيه قوله إن جابر صنع لكم سورا ومقصود به الطعام، إلى أنه في الفارسية الطعام سور. بخلاف السؤر، السؤر هو البقية، السؤر بالهمز هو البقية، بقية الشيء. سؤر الهرة يعني ما يبقى بعد شربها كما جاء في الحديث. فالسؤر هو بقية الشيء. وأما سور قيل إنه معناه بالفارسية طعام. ثم الحديث الثاني هو سور بدون همز، المقصود بقية الشيء، لا المقصود الطعام. أما السؤر بالهمز هذا بقية الشيء، السؤر قبله المقصود الطعام. صنع سورا يعني طعاما، يعني ما هو بقية يعني أنه أكل وبقي شيء وجاء بقية، لا، وإنما صنع خصيصا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو محل الشاهد، قيل إنها كلمة فارسية وقيل إنها حبشية. والحديث الثاني حديث ال خالد بن خالد بن خالد جاءت مع أبيها وهي صغيرة وعليها ثوب أصفر، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة يعني وهي من حبشية يعني حسنة. ثم قال أبي وأصدقي. ثم كانت تأتي وتلعب
قال مثل زر الحجلة، هذا سبق المر في وصفه وبيانه. فجاءت تلعب به يعني تلمسه هذا العبان في ظهره عليه الصلاة والسلام، فجبرها أبوها يعني زجرها وزهرها فقال دعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، وهذا يدل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته طيبة سيما مع الصبيان. عليه الصلاة والسلام. فبقيت يعني هذه هذا الثوب عليها مدة طويلة.
ذكر الراوي من بقيها حتى ذكر الراوي من بقيها أمدا طويلا
بس ما تبقى المجهول الأمد الذي حدث. ثم حديث أبي هريرة في أكل الحسن رضي الله عنه جمرة لقيها النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ أخذ جمرة من صدقة ووضعها في جيبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كخ كخ إلى أن هذه كلمة الجاشورة العربية الحبشية الفارسية لأنها كلمة الفارسية. كلها يمكن أن يبين لهذا لأنه ذكر شيئا غير فارسية يعني فارسية وغير فارسية الرطانة تشمل فارسية وغير فارسية لأن الرطانة تشمل فارسية وغير فارسية.
هل يطلق
الرطانة
على كل
كلام العرب؟
نعم.
قال باب الغلول. نقل.